يسر وقع عند فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهل السنة في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. نجح أبناءنا وبناتنا، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 29، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث السادس، والذي هو بعنوان الورع من الدين، عن أبي عبد الله النعماني ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جزاك الله خير يا أبا يونس. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. نستمع إلى الحديث مرة ثانية، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ونبدأ ببيان منزلة هذا الحديث. قال العلماء أن هذا الحديث يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. قال عنه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: الإسلام يدور على أربعة أحاديث، ثم ذكر منها هذا الحديث. وقال بعض العلماء: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية، أي جمع هذا البيت أربعة أحاديث عليها مدار الشريعة، عليها مدار الشريعة. اترك الشبهات، هو الحديث الذي بين أيدينا، حديث النعمان ابن بشير. قال: وازهد، إشارة لحديث السائل الذي سأل النبي عليه الصلاة والتسليم، قال: يا رسول الله دلني على عمل، إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. انظر إلى السؤال الجميل، يريد أن يحبه الله وأن يحبه الناس بعمل من الأعمال الصالحة. فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أو كما قال سيد الناس عليه الصلاة والتسليم. ومعلوم أن حديث الزهد يمثل قاعدة من قواعد الشرع، وملخص الزهد البعد عن الحرام. الحديث الثالث قال: ودع ما ليس يعنيك، إشارة لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي قال فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني ابتعد عن كل ما لا يعنيك. ولذلك عدد الإمام ابن القيم في هذا الحديث بعض الأمور المهمة التي تحمي الإنسان من هذا الباب الخطير، وهو الانشغال بما لا يعني. قال: أن تحفظ الخطرات، وتحفظ اللفظات، وتحفظ العبرات أو اللحظات يعني النظر، وتحفظ الخطوات، يعني جمعها كده في أربع كلمات: أن تحفظ لله تعالى الخطرات، وأن تحفظ اللحظات، وأن تحفظ اللفظات، وأن تحفظ الخطوات. يعني إيه؟ الخطرات يعني خواطر القلب، لا شك أن خواطر القلب فيها ما يعنيك وفيها ما لا يعنيك. الذي يعنيك الإخلاص والتوكل والمحبة والخشية والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة إلى آخر أعمال القلوب، انشغل بهذا، فهذا الذي يعنيك. الذي لا يعنيك الأحقاد والحسد والضغائن وخواطر السوء، ابعد عن هذه كلها. طب اللحظات يعني النظر، كذلك النظرات فيها ما يعنيك وما لا يعنيك. النظر للحرام لا يعنيك، لذلك أمرت بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم، فأنت مأمور بغض البصر عن النظر للمرأة نظرة لا تحل لك. في نظرات تعنيك، النظر في آيات الكون، السماوات والأراضين والجبال والبحار، النظر في المخلوقات التي خلقها الله تعالى كأدلة وبرهين على وحدانيته عدا المرأة، كذلك النظر في كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا، النظر في مسائل الشرع في كتب العلم، النظر لزوجة، النظر لولد، لابنة، نظر الشفقة والحب والعطف إلى آخره، فهذا كل مما يعنيك بنظرك. اللفظات فيها ما يعنيك وما لا يعنيك، ما يعنيك الصدق، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كلام الطيب، بذل النصيحة، الاستغفار، التسبيح، تلاوة القرآن إلى آخر الأعمال، هذا كله يعنيك. ما لا يعنيك الكذب والبهتان والزور والقذف، الغيبة، النميمة، إلى آخر آفات اللسان، اجتنب هذا. في بقى الخطوات، كذلك الخطوات فيها ما يعنيك وما لا يعنيك. يعنيك الخطوات إلى كل عمل صالح، خطواتك للمساجد، لصلة الأرحام، خطواتك لمساعدة مسلم وقضاء حاجة مسلم إلى آخر تلك الخطوات الطيبات، خطواتك لكل عمل صالح. أما الذي لا يعنيك الخطوات إلى المعصية والفساد والإفساد فتجنب هذا كله. يبقى حديث ودع ما ليس يعنيك. قال واعملن بنية. الحديث الرابع حديث النية، حديث عمر في الصحيح، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما أخبر النبي. يبقى عندنا أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام، مدار الشريعة، حديث الشبهات اللي بين إيدينا، حديث ازهد، وحديث دع ما ليس يعنيك، وحديث اعملن بنية. فهذا بيدل على منزلة هذا الحديث العظيمة، حديث الحلال بين والحرام بين. والآن مع شرح الحديث. النعمان صحابي جليل، وأبوه صحابي جليل هو بشير بن سعد، وأمه صحابية جليلة هي عمرة بنت رواحة، وخاله صحابي جليل عبد الله ابن رواحة أحد القادة الثلاثة في معركة مؤتة، لأن معركة مؤتة النبي عين لها ثلاثة من القادة، زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. فإذا هذا الصحابي له منزلة عالية وله قصة مشهورة في باب الحلال والحرام، وذلك سبحان الله هو الذي يروي حديث الحلال بين. طبعا القصة أن بشير بن سعد الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه تزوج زوجة ثانية هي عمرة بنت رواحة رضي الله عنه، فأنجب منها النعمان، أنجب منها النعمان، وذات يوم أراد أن يكتب حديقته للنعمان، وعنده زوجة أولى وعنده أولاد، لكن أراد أن يخص النعمان بالعطية وبالهبة، فلما عرض الأمر على زوجتي قالت لا، حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبالفعل ذهب إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقص بشير القصة على سمع النبي، فسأله النبي سؤالا، أجعلت لكل ولدك مثلما جعلت للنعمان؟ قال لا يا رسول الله، فلا أملك غيره. قال قوم عني فأنا لا أشهد على جور أبدا. يعني هذا ظلم، لأن الواجب في الهبة أن يتساوى جميع الأبناء والبنات، يعني الرجل الذي يريد أن يهب ولدا من أولاده هبة مالية يبقى لابد أن يهب الجميع الذكور والإناث وبالتساوي، يبقى ذاب الهبة يتساوى جميع الأبناء الذكور والإناث، إنما الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما الهبة في حياتك يتساوى فيها الولد والبنت، الذكر والأنثى، جميع الأولاد. وفي رواية قال له النبي عليه الصلاة والتسليم: أتحب أن يبرك أبناؤك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا لا تفعل، لأنك لو ميزت النعمان عن بقية إخوته هيكون سببا في العقوق، هيكون إيش سبب في العقوق، ليه هيبغضك بقية الأبناء، ويؤدي ذلك إلى عقوق الأبناء للآباء، وقد يولد الحسد والحقد بين الأبناء، ودي مشكلة وآفة. إذن الإسلام يدعو للعدل والإنصاف، يبقى لما تهب يتساوى جميع الأولاد. فمن جمال الباب أن يروي النعمان هذا الحديث، سبحان الله، الحلال بين والحرام بين. فالحلال المحض والحرام المحض بين، يعني بين يعني واضح جلي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أي في عينهما ووضعهما بأدلتهما الظاهرة، يعني تجد الحلال عليه أدلة ظاهرة، وكذلك الحرام عليه أدلة واضحة لا لبس فيه. فالحلال المحض بين يعني لا شبهة فيه، كالزواج، هل الزواج في شبهة؟ أبدا، حلال طيب وهو شرع. فالزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية، والله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر. ونادى النبي على الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا الزواج حلال بين، كذلك أكل الطيبات حلال بين. قال تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الآن. فالطيبات حلال بين، حلال بين، يعني مثلا الفواكه والخضروات. واحد بيقول: ما حكم أكل التفاح؟ نقول له: حلال طيب بين، فهو من الطيبات. طيب، ما حكم شرب عصير البرتقال؟ البرتقال حلال طيب وعصيره كذلك، اشرب. ما حكم أكل اللحم؟ حلال طيب، بشرط تبعد عن الخنزير وعن أكل الحمار والكلب، وهكذا تبعد عن المحرمات. إنما لحوم بهيمة الأنعام حلال طيب، لحوم الطيور حلال طيب، كل. ليه؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل بقى ما شئت من خضرواتها ومن فواكهها ومما تخرجه الأرض من حلال طيب. طيب إيه كمان؟ ولبس ما تحتاج إليه من الصوف، من القطن، من الكتان، ابعد فقط عن الحرير كرجل، الحرير كرجل، لأن الحرير محرم على الرجال لكن حلال للنساء. كذلك لا تلبس الذهب ولا تستعمل أواني الذهب والفضة في مطعم أو مشرب، يبقى ابعد عن الحرام الذي جاء به النص. فإذا معنى الحلال بين يعني لا شبهة فيه، يعني ظاهر بالدليل الواضح. إيه كمان؟ الحرام بين، يعني الحرام واضح محض لا شبهة فيه، زي شرب الخمر. شرب الخمر حرام واضح بين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. فاجتنبوه هنا أعلى مراتب التحريم، لأنه حرم القرب. فإذا كان القرب من الخمر حرام، فما حكم شربها؟ أشد حرمة، لأن المنتكسين فطرة يقولون ما قالش حرام، ده قال فاجتنبوا. أنا عايز يقول حرام، ما شاء الله عليك، يعني حاجة غريبة جدا جدا عندما يبتلى المرء بسفهاء أحلام لا يفقهون لغة ولا يعلمون صرفا ولا عدلا، ودي مشكلة خطيرة جدا. يعني الآن السفيه بقى يتكلم في الدين، ودي اللي بتوجع القلب بقى، إن احنا في زمان السفهاء يتكلمون في دين الله. يعني دكتورة اسمها دكتورة سعاد صالح بتقول لك من العدالة السماوية إن الدكتور مجدي يعقوب يدخل الجنة. مجدي يعقوب دكتور نصراني، نعم خدم البشرية في طب القلب وجراحته، ولو أعمال طيبة كثيرة يحمد عليها، وقد أخذ أجره وزيادة في الدنيا من نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى، من شهرة، من مكانة اجتماعية، من مال. إنما الجنة والنار، الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، ودي حكم شرعي، ما فيش فيه لا قيل ولا قال، ما فيش فيه لا مجاملات ولا مدهنات. بدليل عم النبي أبو طالب كم خدم الإسلام، وكم دافع عن النبي العدنان، وبعدين خدمته دينية الآن مش دنيوية. مجد يعقوب خدمته دنيوية في صحة أبدان وكذا، إنما أبو طالب كانت خدمته إيه؟ في الدين، نصر النبي ودافع عن النبي، وكان يمثل خط الدفاع الخارجي عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويوم أن نام على فراش الموت سيدنا النبي يقول يا عم ما كل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فماذا قال أبو طالب؟ قال هو على دين الأباء والأجداد، ومات على الشرك. النبي حزن عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأنزل الله تعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طب هل يا ترى عمل أبي طالب هذا هيضيع هباء منثورا؟ الإجابة لا، في الدنيا أخذ نعما وعطايا، وفي الآخرة النار دركات، ما هيش دركة واحدة، وبعضها أشد من بعض. ولذلك القرآن يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ لشدة إفسادهم. فالكفار ليسوا سواء، فيه الكافر المسالم، فيه الكافر الخير، فيه الكافر المعاند المفسد، فيه الكافر المحارب، لا يستوون في النار أبدا. فالنار دركات، فاللي كان خيرا هيكون في درجة أخف من أختها، لأن النار سبعة دركات، بعضها أشد من بعض، لكنه مخلط في النار باتفاق إذا مات على الكفر ومات على الشرك. ولذلك العباس عم النبي رضي الله تعالى عنه عندما مات أبو طالب قال يا رسول الله عمك أبو طالب ماذا فعلت له؟ يعني دافع عنك ووقف حجر عصر في طريق المشركين حتى لا يصلوا إليك، الآن ماذا قدمت أنت له؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سألت ربي فيه، يعني استشفعت فيه عند ربي، فهو في ضحضاح من نار، يعني يقف برجليه، الضحضاح يعني النار تصل إيه؟ إلى رجلي فقط. وفي رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، أو كما أخبر. إذن مخلد في النار، لكنه أخف أهل النار إيش؟ عذابا، لأنه قدم في الدنيا بعض الخيرات. فكذلك نقول الدكتور مجدي يعقوب نرجو له الهداية، وأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل موته حتى تنفعه يوم القيامة. طب إن مات على الكفر والشرك مخلد في النار باتفاق، لكن سيكون أخف من غيره من المشركين ومن الكافرين المفسدين في الأرض، إضافة لما حصله في الدنيا من نعم وعطايا. وهكذا. فإذا الجنة والنار مش بالعاطفة، دي أحكام. الإيمان والكفر مش عاطفة، دي أحكام. فأنا كل مثل هذه التي تهرب بما لا تعرف اسكتي، فالصمت نجاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، أي من صمت عن شر النجا. فالعملية مش عاطفة أبدا، العملية دين، إيمان وكفر، إيمان وكفر. فالقضية لا تؤخذ هكذا بالأهواء ولا بالعواطف أبدا. فإذا الكافر المسالم يختلف عن الكافر المعادي في النار، لأن النار دركات، لكن الجميع مخلد، الجميع مخلد في النار، يعني جميع الكفار الذين عاشوا كفارا وماتوا كفارا مخلدون في النار باتفاق. والعاطفة هنا، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحنا ابتلينا في زماننا بالسفهاء، الرويبضة، التافه يتكلم في أمر العام، ودي مصيبة وبلية. هيجي لك واحد يقول لك الخمر مش حرام لأن القرآن ما قالش حرام، ده القرآن قال فاجتنبوا، أمر جلل. طبعا هذا دليل أنه لم يقرأ القرآن قط، ولا علم له بلغة العرب، ولا علم له بعلوم الآلة. هذا مسكين جهول وجهل مركب، لأن لو سلمنا بقوله الفاسد هذا نقول ننتظر. الله تعالى قال: اجتنبوا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الأوثان يعني الأصنام، ما قالش حرام، قال إيه؟ فاجتنبوا. يبقى معنى كده الأوثان حلال، لأنه ما قالش حرام، قال فاجتنبوا. طيب، قال: واجتنبوا قول الزور. قول الزور يعني قول الكذب والبهتان، ما قالش حرام، قال فاجتنبوا. قال إيش؟ فاجتنبوا. كمان الزور بالنسبة له حلال، أمر جلل، سبحان الله. يعني أنت كأنه بصمجي لا يقرأ ولا يكتب ولا علم له البتة بأي علوم الشريعة، وبيتكلم في الشريعة، ودي المصيبة الخطيرة جدا. نقول له: يا جهول، فاجتنبوه أعلى مراتب التحريم. طيب بلاش كده، هو عايز كلمة حرام. القرآن قال: قل حرم ربي الفواحش والإثم والبغي، تمام كده بصيغة التحريم اهو، حرم الفواحش والإثم والبغي في سورة الأنعام، جاء بلفظة إيش؟ التحريم. يبقى الإثم إيه؟ حرام. طيب ارجع كده لسورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، والإثم حكمه إيه؟ حرام. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفع. يبقى كل ما كان إثما حكمه إيه؟ حرام بالنص اهو. قل حرم ربي الفواحش والإثم والبغي وأن تقول، إلى آخر الآية. فطبعا هؤلاء الجهلاء لا علاقة لهم بالقرآن، ما قرأوا القرآن ولا علم لهم بالقرآن، فغالبهم إما ملحد مأجور ويتسمى بأسماء المسلمين ويندس بين المسلمين، وإما نصراني يدعي الإسلام، وإما عميل قذر جهول جاء من أجل تشكيك الناس في دينه. والله غالب على أمره، فهو القائل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنقول: فاجتنبوه من أشد أنواع التحريم، لأن معنى فاجتنبوه أي لا تقربوه، ابتعدوا عنه. فالقرب حرام، ولذلك النبي لعن في الخمر 10 من بينهم ومن جلس على مائدتها. يعني مجرد أن حضرتك تجلس على مائدة تدار عليها كؤوس الخمر فأنت ملعون، ما بالك باللي بيشرب بقى. واضح؟ فإذا الخمر حرام بين، حرام بين. ولذلك في الحديث نهى النبي عن كل مسكر ومفتر، والنهي ده اسمه تحريم، نهي تحريم. يقول لك هو المسكر، أيوة، والنبي قال: وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر إيش؟ خمر، وكل خمر حرام. وفي حديث البخاري المعلق بصيغة الجزم ووصله ابن حجر في هدي الساري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيأتي زمان سيأتي على أمتي زمان يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. إيه معنى يستحلون؟ أي هي حرام ويجعلونها حلالا. الآن عادي الموسيقى بيقولك حلال، وهناك من يقاتل من أجل إثبات أنها حلال ويلوي أعناق النصوص. يا أخي جاهد جاهد في أمر ينفعه، كتك الخيبة. أي معازف وأي خانة وفجور هذا اللي بتدافع عنه يا مسكين يا جهول، تمام؟ ومن يجاهدون من أجل تحليل الخمر، حاجة غريبة جدا، ويسموها بغير أسماء. إيه دي؟ مشروبات روحية؟ لا دي مش خمرة، دي بيرة. والبعض بيسميها جعة، بيسموها كده في الغرب جعة، واللي يسموها شامبانيا، يسموها ويسكي، واللي يسميها بوديكا، واللي يسميها مية، إلى آخر المسميات الباطلة. وده اللي أخبر به النبي، إن في آخر الزمان يسمون الحرام بغير اسمه، وده شفناه وسمعناه. كذلك الزنا الآن بقى عادي، المسكنة عادي جدا، ويجاهرون بها من الراقصات الفاجرات الفاسقات والإعلاميات، المجموعات النسوية الفاسقة ليل ونهار بيحاربوا عشان إحلال الزنا ويخلوا الزنا حلال. ودلوقتي قوانين بتعد للأحوال الشخصية عشان هدم البيت المسلم في كثير من بلاد الإسلام من أجل إباحة الزنا. وعادي جدا من ضمن القانون يقول لك والمرأة إذا حملت، المتزوجة إذا حملت من شريك فلها أن تجهد نفسها بغير علم زوجها، يعني تروح تزني برة وتحمل وتروح تعمل إجهاد من غير ما ترجع لزوجها. شفت 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 الخراب؟ ودي قوانين بتسن. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. والمجرمة اللي تقول لك ليس من حق الزوج انه يمنع زوجته انها تبات برة ولها ان تبات في غير بيت زوجها بغير اذن زوجها. ما شاء الله ما شاء الله، يعني احنا في زمان نسأل الله السلامة، نسأل ربنا ان يرفع عنا العقوبات، لان الزمن ده حاجة عجيبة جدا في الفجور. نسأل الله السلامة. يبقى الخمر حرام بين، حرام واضح. ايه كمان من الحرام البين الواضح؟ نكاح المحارم. دلوقتي شفت برنامج في لبنان، اخ واخت متجوزين وجابينهم في برنامج تلفزيوني في الفضائيات. اصلا انا منذ الصغر بحب اختي وكذا وهي بتحبني، فايه اللي يمنع ان احنا نتجوز؟ ما شاء الله، وجايين في برنامج شوف عرض الزنا وزنا المحارم على الناس. نسأل الله السلام. فزنا المحارم من أشد أنواع المحرمات. ولباس الحرير على الرجال حرام بين، الزنا حرام بين، الربا حرام بين. طبعا الآن ما شاء الله ما بقاش في ربا خلاص، يعني خلاص بقى فوائد البنوك استثمار، وهناك من يحاربون من أجل تحليل الربا أخزاهم الله. تخيل بقى إن ده بيجاهد في إثبات أن الحرام حلال. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. ونبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بيّن لنا ما أحله الله لنا وما حرمه الله عز وجل علينا. ولذلك في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في السنن قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالشريعة واضحة بحلالها وحرامها. والبيان في الحلال والحرام بيكون بعضه أشد ظهورا من بعض، فهناك أمور معلومة من الدين بالضرورة وذلك لظهورها واشتهارها، وهذا لا يعذر أحد بجهله فيه يعيش بين ظهراني المسلمين. وهناك أمور لا يعلمها إلا حملة الشريعة، يعني بعض الأمور الدقيقة وتخفى على أغلب عوام المسلمين، وهناك أمور لا يعلمها إلا العلماء الراسخون في العلم. لذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى هذا بالنسبة للحلال البين والحرام البين، وضرب أمثلة على كلا الأمرين. الآن ننتقل للأمور المشتبهات. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إيه معنى المشتبهات؟ يعني أن هناك حلال ظاهر وهناك حرام ظاهر، وبين الأمرين أمور مختلف فيها، مش عارفين هي حلال ولا هي حرام. فده معناه المشتبه، أي تشتبه على كثير الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام، لكنها لا تشتبه على العلماء الراسخين، لا تشتبه على العلماء الراسخين، فلا يشتبه عليهم إلا ما نظر، وذلك عندما لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. ده بالنسبة للعلماء. فالمشتبهات جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. حتى تجد حتى في القضايا يقول لك فلان ده أنا مشتبه فيه. يعني مشتبه فيه؟ أنا مش عارف ده مجرم ولا مش مجرم، ففي اشتباه. عشان كده في بعض القوانين يقول لك أخذوه تحري، يعني كان ماشي في الطريق وقفته الشرطة ورجال الأمن ورنا بطاقتك طب اركب معانا، ليه؟ مشتبه في الاسم ده والشكل ده، يشعر انه مجرم فياخده مع الاسم عشان يكشف على حالته الجنائية وكذا وكذا الى اخره. فده معنى مشتبه، لأنا عارف انه مجرم ولا مش مجرم. كذلك المشتبه لأنا عارف انه هو حلال ولا حرام. قال الإمام النووي رحمه الله: المشتبهات معناه أنها ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي. ودي قضية القياس بقى. كثيرا ما أضرب لكم أمثلة في باب القياس، يعني مثلا يأتيك آت فيقول: ما حكم التدخين؟ حكم إيش؟ التدخين السجائر. يعني يقول لك ما فيش نص في القرآن ولا في صحيح السنة بيتكلم عن حكم الدخان. هو فعلا صادق، ما فيش نص صريح لا في القرآن ولا في صحيح السنة يقول إن السجارة إيش؟ حرام. تمام؟ فالعلماء يقولون جزاك الله خير، فالعلماء يقولون ماذا؟ يقولوا التدخين دي نازلة، أمر مستحدث جديد لم يكن في عهد النبي، عشان ينزل بشأنه إيه؟ حكما خاصا به، فهو أمر مستحدث. طب الأمر المستحدث ده ننظر إليه وإلى نفعه وضرره، ونبحث في القرآن والسنة على أصل له حكم وفق علة. تمام؟ ونبدأ نقيس، فهنجد مثلا الخبائث محرمة في القرآن بالنص في الآية 157 من سورة الأعراف، الله يتحدث عن صفة نبي محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقسمت الآية الأشياء إلى قسمين: طيبات وحكمها حلال، وخبائث وحكمها إيش؟ حرام. طب ليه الخبائث حرام؟ للعلة وهي الضرر، خبيثة إما تضر العقل أو تضر النفس أو تضر المال أو تضر الولد أو تضر الناس المال. فالعلة الضرر، العلة إيش؟ يبقى أنا عندي الخبائث حرام، الخبائث ده أصل، الحكم حرام، العلة الضرر. نيجي للدخان بقى اللي هو الأمر المستحدث ده. الدخان عبارة عن إيه؟ تبغ منقوع في الخمر ثم يلف وفيه نكتين وقطران. تمام كده؟ لأن من مكونات الدخان مادة اسمها الروم. الروم دي خمر. التبغ لما بيخرج من الأرض ده زراعة، عشان يدخل الماكينات ويتلف سجاير لابد أن ينقع في الروم لمدة 3 أشهر على الأقل، يعني قبل ما يتعمل سيجارة بيكون عليكم منقوعا في الخمر، يكون منقوعا في إيش؟ في مادة اسمها الروم وهي خمر، يبقى التبغ نقع في الخمر 3 أشهر، بعد كده دخل المصانع اتعمل السيجارة دي. عشان كده تجد من مكوناتها الروم، القطران، النيكوتين. يبقى إذن من مكونات السجائر إيه؟ الخمر. وحكم الخمر إيه؟ حرام. والخمر من الخبائث، يبقى الدخان من الخبائث، فنلحق الدخان بحكم الخبائث الوارد في القرآن، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى الدخان حكمه إيه؟ حرام. ليه؟ للضرر، لأنه من الخبائث. تمام كده؟ الخمر أم الخبائث، وكل أم لها أولاد، ومن أبنائها الدخان، لأنه من الخبائث. من الخبائث. عدد بقى كمان في الدخان ده الأبخرة اللي بتطلع دي، تلوث للبيئة، نتن ريح الفم، ضرر للزوجة والأولاد. ايه كمان؟ المال اللي بيحرق ده ضياع للزوجة والأولاد والأسر. كوت علبة الدخان، أقل علبة ب5 يورو، لو بيشرب في اليوم علبة واحدة يبقى في الشهر ب150 يورو، بيولع فيهم بالنار، في السنة ب1800 يورو، يعني يعمل له عمرة لو ادخر المال ده، يروح عمرة ببيت الله الحرام ويقضي شهر رمضان هناك في الحرم المكي إلى آخره. لو ادخر لمدة 3 سنين يطلع حج، وهكذا. فإذا هل حرق للمال ضيع لكوت الزوجة والأولاد؟ ضيع للصحة. أقل العلل والأمراض الناجمة عن الدخان سرطان الرئتين وسرطان الدم، بيسميه الأطباء الموت البطيء. طول ما في أطباء بيشربوا هم سفهاء، ده سفيه، اللي يعرف الضرر ويقبل عليه ده سفيه. ولذلك بيكتب لك على الدخان إيه؟ الموت البطيء، خطيرة، بيقول لك موت. ورغم ذلك السفيه بيروح يشتريها لأنه لا عقل له، بنقول لك دي تضرك، وبيروح يشتريها ويدفع فيها الأموال ويحرق صحته ويحرق ماله ويضيع أولاده. 150 يورو دول وادخرهم لمدة 2 شهر يجيب خروف ويحطه في التلاجة لأولاده ياكله طول الشهر، لا تمام، ويعزم أصحابه كمان ويروق عليه. الخروف بكام دلوقتي عندكم هنا؟ 200، يعني يجيب خروف ونص في 2 شهر، هيبسط البيت ولا لا؟ يبسطهم أكل وشرب وتمام خلاص، وكمان يدعو أصحابه بدل ما يجيبهم على كوباية شاي يجيبهم على شوية لحمة، ولا إيه يا جمال؟ ما يبقاش العملية أرديحي، ما تبقاش فتة كدابة، لأنه عمال يحرق في الأموال. طب ما تؤجر بقى على الطعام وإكرام الضيف وإكرام الزوجة وإكرام الأولاد إلى آخر. شوف ثم النبي يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة، أي الشرور. طب أنت لو كنت بجوار واحد بيدخن تنضر ولا لا؟ يبقى إذن النبي نفى عن المدخن كمال الإيمان، والعياذ بالله، نسأل الله السلام. مصيبة كبيرة جدا. وأضف بقى للأمور الأخرى الكثيرة في الدخان، يبقى إذن العلماء يأتون بالأمر المستحدث يلحقونه بأصل في الكتاب والسنة له حكم وعلة، ودي اسمها مراتب القياس 4. يبقى أنا عندي أصل في القرآن أو السنة، الأصل له حكم، الحكم ده قائم على علة، فالأمر الجديد إذا اتفق مع الأصل ده في العلة ياخد حكم الأصل. زي ما قلنا الخبائث دي أصل في القرآن، حكمها حرام. ليه حرام؟ للضرر. نيجي للدخان، في ضرر، يبقى ياخد حكم إيش؟ الخبائث، يبقى حكمه إيه؟ حرام. وده اجتهاد العلماء في النوازل بقى اللي بتستحدث، وإلحاق هذه النوازل بأصول في الكتاب والسنة. وده اللي قاله سيدنا النبي لما أرسل معاذ بن جبل، وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وإن كان في سنده مقال. قال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: إن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أقصر. يعني إيه؟ أجمع الأشباه والنظائر من الكتاب والسنة، وأشوف علل الأحكام، وأربط الأمر الجديد بأصل في كتاب الله أو في سنة رسول الله وفق العلة المشتركة، فيثبت له نفس الحكم. زي ما قلت لك قبل كده، يجي لك واحد يقول لك: يا عم الشيخ، ما حكم ضرب الابن لأبيه؟ أقول له: حرام. يقول لي: هات لي دليل من القرآن إن بيقول ضرب الابن لأبيه حرام، أو هات لي دليل من السنة يقول ضرب الابن لأبيه حرام. مش هتجد، لن تجد آية تتكلم عن ضرب الابن لأبيه ولا لأمه. ولن تجد حديثا في السنة بيتكلم عن ضرب الابن لأبيه أو أمه. فأنا قلت له حرام، يقول لي دلل لي أنه حرام. أقول له أدلل لك الآن، القرآن لما تكلم عن علاقة الابن بأبيه وأمه قال فلا تقل لهما أف. نقف هنا، يبقى أنا عندي أصل في القرآن كلمة أف حكمها حرام للأم والأب. ليه؟ لأنه بينهى والنهي للتحريم، فلا تقل لهما أف، فالنهي اسمه نهي إيه؟ تحريم. يبقى كلمة أف لأبيك وأمك حكمها إيه؟ حرام. يبقى أنا عندي الأصل كلمة أف، الحكم حرام. إيه علة الحكم؟ ليه هي حرام؟ لأن فيها إساءة للوالدين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي ولا تغضبهما، يعني إغضاب الأم والأب حرام بالنهي أهو. نيجي بقى لقضية الضرب الحديثة دي بقى، فيها إحسان للأم والأب ولا فيها إساءة؟ فيها إغضاب للأم والأب ولا عدم إغضاب؟ يبقى تاخد حكم الأصل هو إيه؟ الأف دي، يبقى حرام. بل نقول في القياس دي بقى قياس الأولى، يعني إذا كان التأفيف حراما فمن باب أولى الضرب إيه؟ أشد تحريما. فده القياس. يبقى بنيجي الأمر مستحدث ما فيش عليه نص صريح في الكتاب أو السنة، ونلحقه بأصل لاشتراكهما في العلة السبب، فيأخذ نفس الحكم. عشان كده من الأدلة المتفق عليها في باب الأحكام أربعة أدلة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فالقياس الحق فرع بأصل في نفس الحكم لاشتراكهما في نفس العلة، يعني له أربعة أركان: أصل في الكتاب أو السنة، له حكم، الحكم مبني على علة، الفرع بقى الجديد ده اللي اشترك مع الأصل ده في نفس العلة فيأخذ نفس الحكم، فيأخذ إيش؟ نفس الحكم. فده بقى اسمه إعمال العقل والاجتهاد في الوصول إلى حكم الشرعي، ودي وظيفة الراسخين في العلم من العلماء. يبقى وظيفة العالم مع الأمور المستحدثة إنه بيبدأ يلحق تلك الأمور الفرعية إلى أصول في الكتاب أو صحيح السنة لا حكم ثابت وفق علة معينة، فإن اشترك الفرع الجديد مع الأصل القديم في الكتاب والسنة في نفس العلة ياخد نفس إيه؟ الحكم. ده اسمه القياس، يعني نقيس الجديد على الأصل الموجود في القرآن، فإن اشترك في نفس العلة والسبب يأخذ الجديد حكم القديم. فهمت حاجة؟ وهكذا يتعامل العلماء مع الأمور المشتبهات في باب الترجيحات والوصول لأحد الدليلين وهكذا. فده معنى المشتبهات، جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. ولذلك قال النووي رحمه الله المشتبهات معناه أنها ليست بواضحة في باب الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس، بنص أو قياس. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي. وأما إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل رحمه الله فقد فسر المشتبهات بأنها منزلة بين الحلال والحرام، حاجة جت في الوسط كده، لا هي حلال خالص ولا هي حرام خالص، فهي في الوسط، بأنها منزلة بين الحلال والحرام المحض. وفسرها طرة باختلاط الحلال والحرام مثل من اختلط ماله بحرام، يعني بعض الناس يأتيك في الفتاوى في باب الأعمال والمهن يقول لك مثلا أنا شغال في سوبر ماركت، أنا في أوروبا وشغال في سوبر ماركت، السوبر ماركت كله منتجات غذائية وكذا، لكن في جزء خاص بالخمور، جزء خاص إيش؟ بالخمور، وأنا بشتغل كشير ببيع، فما الحكم؟ بنقول له ده اسمه العمل المختلط، يعني المال المختلط، في حلال وفي جزء حرام وفي جزء ايه؟ حرام. ان كنت محتاجا للعمل اعمل وتصدق لتطهير الجزء المختلط مع البحث باخلاص عن عمل اخر، فان وجدت تركت، وإلا فاستمر. يعني مثلا بيقبض 1000 يورو في العمل ده، تمام، كل شهر يطلع 50 يورو صدقة تطهيرا لما يعلق في هذا المال من حرمة، الجزء بتاع الشبهة ده. كذلك سائق السيارة التاكسي يقول لك ساعات بتيجي ترود بحملها انا ما اعرفش فيها ايه، مادام ما تعرفش لا اسم ولا حرج. طب علمت، وهنا قانون لازم تركب اللي وقف لك مثلا وشايل كرتونة فيها خمور، هتحطها فين؟ في سياراتك. نقول لك ابقى تصدق عن الجزء المختلط اللي احيانا بتضطر له اثناء عملك حتى يطهر مالك، حتى يطهر ايش؟ مالك. ان كنت تعلم مسبقا فلا تذهب، يعني انا عارف زبون اتصل بيه لكن عارف معاه ايش؟ خمور، اعتذر له خلاص انا ما اروح العمل ده، وبلاها التوصيله دي اللي ممكن اتدخلنا في الاختلاط والكلام ده كله، ابعد عنه وهكذا. فاذا ده بنسميه المال المختلط، المال الايش؟ المختلط، ليس حراما محضا وليس حلالا محضا، انما بين الامرين فيه وفيه، خلاص كده. فما دام نسبه الحرمه قليله فنقول لك اعمل وتصدق بحيث تطهر الجزء ده، وان تمكنت في عملك ان تتجنب الجزء المحرم فتجنب. زي مثلا يقول لك انا شغال في مطعم، المطعم كله حلال طيب، بس في نوع من انواع البيتزا بيكون فيها لحم خنزير. في محلات بيتزا هنا مثلا يجي يسالك السائل انا بشتغل في التوصيل وكذا والتقديم، فكله حلال ما عدا جزء كده في بعض انواع البيتزا بيكون فيها لحم الخنزير بيطلبها غير المسلمين مثلا، وانا بضطر اقدمها له على المائده، اعمل ولا لا اعمل؟ نقول لك ما دام الجزء ده جزء من اجزاء فده بنسميه المال المختلط. بنسميه ايش؟ ان تمكنت ان تتجنب انت تقديمها وغيرك يقدمها من غير المسلمين، ممكن يكون معاك عامل الماني مثلا هو يقدمها انت ما تقدمهاش، ان تمكنت من هذا هذا افضل واكمل، يبقى خليك في المباح بس ما تقدمش ده. طب عجزت عن ذلك ومضطر للعمل، يبقى اسمه المال المختلط. طهر مالك بصدقة شهرية تطهر هذا المال وهكذا. فده اسمه الاختلاط، وده اللي قال عليه الإمام أحمد عن المشتبه اللي هو بين الحلال وبين الحرام، فبنسميه المال المختلط. عشان كده المال المختلط محتاج لإيه؟ لتطهير. فأي إنسان بيعمل لو شك كده إن في بعض الشبهات يعمل إيه؟ يبدأ يتصدق بنية تطهير الشبهة دي من المال، يعني يطلع صدقة بنية إيه؟ تطهير المال، لأن أنا مش عارف ممكن تدخل شبهة تدخل كذا، فأنا أبادر بالصدقة بحيث لو في شبهة أنا لا أعلمها في مالي يبقى طهرت المال وبرئت ذمتي من هذه الشبهة. لذلك الإمام أحمد قال عن الشبهة أنها بين الحلال وبين الحرام. لذلك أفتى إذا كثر الحرام على الحلال فينبغي أن يجتنبه، وإذا كان الحلال أكثر والحرام يسير جاز استعماله. اللي احنا قلنا عليه إن الحرام جزء من أجزاء مش هو الغالب، إنما هو جزء يسير. إنما لو كان الحرام هو الغالب، يعني أنت شغال في محل بيتزا بتقدم الخنزير والخمور كل حاجة حرام إلا أحيانا في بيتزا بالخضار، نقول لك لا ما تشتغلش طبعا، لأن الحرمة هنا غالبة على الحل، تمام، فما تشتغلش هنا. إنما لا، ده هي كله حلال ما عدا الحتة دي، فده أصبح يجوز استعماله مع الصدقة كما بينت لتطهير مالك. إيه؟ باقي دقيقتين على المغرب، يا سلام، صح أنت يا جمال، بارك الله فيك، بتعجبني أنت وأنت ماسك التوقيت. فهذا عن مفهوم الشبهات. طبعا لسه في كلام كثير جدا عن الشبهات وعن أحكامها، والمقام ضاق كما قال جمال، بقي دقيقة تاني على المغرب، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.